أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. هذا حسن الخلق مع من؟ مع الله. أما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق مع الناس. بذل النداء عن الكرم، وليس خاصا بالمال، بل الكرم بالمال، الكرم بالجاه، الكرم بالنفس، كل هذا بذل ندى. الكرم بالمال تعطي مالك، بالنفس تخدم غيره، تعينه، تساعده، بالجاه تتوسط له وتسأله بالخير وما أشبه ذلك. طلاقة الوجه ضده العبوس والاكفهراق، وإذا قابلت الإنسان قد طبت في وجهه، لا تصعر خدك للناس. هذا الخلق مع المخلوقين، حسن الخلق مع المخلوقين. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. الله أكبر، أخلاق عظيمة. أن تصل من قطعك، منين؟ من الأقارب، ممن تجب صلتهم إياك، إذا قطعوك صلهم، لا تصل من وصلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل. أما الذي إذا وصله رحمه وصلهم فهذا مكافئ، لأنه سيصل كل من وصله. في هذا المعنى، لو يصلك أبعد الناس إليك، لو يصلك أبعد الناس منك وصلت، لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه الصلة وصلها. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوؤون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، تسفهم تحط بأفواههم، يعني أنك نعم ولا يزال منك، ولا يزال معك على الله من الله ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين يعينك. فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك، ومن وصلك فلا تصل، من وصل فلا تصل، إيه من باب أولى، وأن تصل من وصلك، لأن من وصلك وهو قريب صار له حقا، حق القرابة وحق المكافأة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليك معروفا فكافئوه. طيب، والثاني أن تعطي من حرمك، من حرمك وسعى إلى أن يمنع الرزق عنك فأعطه، وجدت إنسان مثل يحسدك ويحاول أن لا يرزقك الله فأنت أعطه، لا تقول: الله هذا يسعى في حرمان الخير سأكل له الصاع صاعي، كما يوجد من بعض الناس، تقول: ما يمكن أصير أنا أنهزم أمامه، لا بد أن أقابله بأشد مما أعطاني. نقول: لا، أعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. من ظلمك يعني من انتقصك حقك، إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب. فالظلم يدور على أمرين: اعتداء وجحود، إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض، وإما أن يجحد فيمنعك حقك. كمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه، ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام، أنت قادر على أن تنتقم منه، أن تنتقم من ظلمك إما بنفسك وإما بواسطة ولاة الأمور، ولكن تحب أن تعفو وتصفح أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته، فإن من عفا وأصلح فأجره على الله. ثانيا أن تصلح الود بينك وبين صاحبك، لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما، وإذا قابلت إساءته بإحسان خجل وعاد إلى الإحسان إليك. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ما قال ادفع بالحسنة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا فجائية، إذا هو كأنه ولي حميد أي قريب صادق المحبة. فإذا نقول العفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة، لكن بشرط أن يكون العفو إصلاحا، فإن تضمن العفو إساءة فإنهم لا يندبون إلى ذلك، لأن الله اشترط، قال من عفا إيش وأصلح، يعني كان في عفوه إصلاح. أما من إذا عفا كان في عفوه إساءة وكان عفوه سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو، مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فهنا نقول لا تعفو. ومن ذلك يعيد، من ذلك لو أن إنسانا صار معروفا بالتهور في قيادة السيارات وعدم المبالاة، وكان كل يوم يصدم واحد ويموت، فصدم إنسانا ومات، فقال أقاربه الوارثون هذا مسكين وما عنده مال وفقير نبي نعفو عنه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وش نقول؟ ها؟ نقول نعم ارحموا من في الأرض، لكن وش رحمته؟ أن تعفو. صباح ويروح يدعس له واحد مثل النهار، هذا ما هو رحمة. الرحمة أن تأخذ بحقك وبالحق العام حتى يحسب ألف حساب قبل أن يفعل الجريمة، أليس كذلك؟ ولهذا نحن يعني نرى أن تغليب العاطفة على العقل وما تقتضيه الشريعة خطأ عظيم، لأن بعض الناس تأخذ الرأفة والرحمة اللا عقلية على أن يعفو عن المجرم مهما كان إجرامه، ولكن هذا يجب أن يكون مربوطا بماذا؟ بالعقل وما تقتضيه الشريعة، والشريعة لا تأتي إلا بما يستحسنه العقل. الشريعة يقول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجر الله، أما من عفا وأساء بعفوه فليس له أجر بل عليه وزر. طيب، قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين لم يجعل الله تعالى لأحد حقا بعد حقه ورسوله إلا الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وين حق وبالوالدين إحسان، وين حق الرسول؟ حق الرسول في ظن العبادة، لأنك ما تحقق العبادة حتى تقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان داخلا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكيف أعبد الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا عبدت الله على مقتضى شريعة الرسول فقد أديت حقه. واضح؟ ثم يأتي حق الوالدين، الوالدان تعب عليك، تعب عليك، ولا سيما الأم، الأم قال الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفي آية أخرى حملته أمه وهنا على وهن، والأم تتعب في الحمل وعند الوضع وبعد الوضع، وترحم الصبي صبيها أشد من رحمة الوالد له. ولهذا كانت أحق الناس بالصحبة حتى من الأب. قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال الثالثة أو الرابعة: ثم أبوك. الأب أيضا يتعب في أبنائه، يضجر لضجرهم ويفرح لفرحهم ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وحسن عيشهم، أليس كذلك؟ يضرب الفيافي والقفار والمهالك والمفاوز من أجل تحصيل العيش له ولأولاده. فكل منهم له حق، مهما عملت من العمل لن تقضي حقه. ولهذا قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحقهم سابق، ربياك صغيرا حين لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فواجبهما البر. والبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس. ولهذا قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين الفرض العيني مقدم على فرض الجهاد، كما في حديث ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الوالدان من هما؟ هما الأب والأم. أما الجد والجدة فلهما بر لكنه أقل من الأم والأب، لأن الجد والجدة لم ينالا أو لم يحصل لهما ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة، فكان برهما واجبا من باب الصلة، لكن هما أي جد وجدة أحق الأقارب بالصلة. أما البر فللأم والأب. لكن ما معنى البر؟ البر إيصال الخير بقدر ما تستطيع، إيصال الخير بقدر ما تستطيع، وكف الشر. إيصال الخير بالمال، إيصال الخير بالخدمة، إيصال الخير بكل ما فيه راحتهما. ولهذا كان القول الراجح وجوب خدمة الأب والأم على الأولاد. إذا لم يحصل على الابن ضرر فيجب عليه أن يخدمهما إذا لم يكن عليه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجب عليه خدمتهما، اللهم إلا عند الضرورة. ولهذا نقول إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليك فيه، أما ما فيه ضرر عليك سواء كان ضررا دينيا كأن تخل بواجب من أجلهما أو ضررا بدنيا فلا يجب عليك. أما المال فيجب عليك أن تبرهما ببذله ولو كثر. والأب خاصة له أن يأخذ من مالك ما شاء ما لم يضرك. طيب، إذا تأملنا في أحوال الناس اليوم وجدنا أن كثيرا منهم لا يبر بوالديه، بل هو عاق، تجده يحسن إلى أصحابه ولا يمل الجلوس معهم، لا يبقى معهم ليلا ونهارا ما مل، لكن لو يجلس إلى أبيه وأمه ساعة من النهار لوجدته متململا كأنما هو على الجمر، نسأل الله العافية. هذا ليس ببار، ليس ببار. البار أن ينشرح صدره لأبيه وأمه وأن يختمهما على أهداب عينيه وأن يحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع. وكما قالت العامة فإن البر مع كونه يحصل أي البار على ثواب عظيم في الآخرة فإنه يجازى به في الدنيا البر والعقوق يقول العوام إنها إيش أسلاف أقرض تستوفي، إن قدمت البر برك أولادك. وهنا حكايات كثيرة في أن من الناس من بر والديه فبر به أولاده كما بر بوالديه، وكذلك العقوق يعقك ولدك. وفي هذا حكايات كثيرة تدل على أن الإنسان عقه أولادك كما عق هو آباءه. فالمهم أن أهل السنة والجماعة جعل الله وإياكم منهم يأمرون بكل خير، ببر الوالدين وصلة الأرحام. فرق بين الوالدين والأقارب الآخرين، الأقارب لهم الصلة والوالدين لهم البر، والبر أعلى من الصلة، لأن البر كما قلنا قبل قليل كثرة الخير والإحسان، لكن الصلة أن لا يقطع. ولهذا يقال في تارك البر إنه عاق، ويقال في من لم يصل إنه قاطع. صلة الأرحام واجبة، وقطعها سبب اللعنة والعياذ بالله والحرمان من دخول الجنة. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الصلة جاءت في القرآن والسنة مطلقة، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فإيش فبالعرف احددي، ما دامت جاءت مطلقة ترجع للعرف، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سماه قطيعة فهو قطيعة. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. فإذا كان الناس في حالة فقر وأنت غني وأقاربك فقراء، يكفي في صلاتهم أن تذهب إليهم في الصباح وتقول كيف أنتم كيف حالكم، وفي المسافة تقول كيف أنتم كيف حالكم، كل ما يكفي. ها؟ وش لازم تعطيهم بقدر حالك. هؤلاء يقول لك من الصباح إلى المساء وشونكم كيف أنتم شونكم كيف أنتم شونكم كيف أنتم، ولا يعطينا واصل ولا غير واصل، هبت وليس بواصل، يقول أنت عطنا ولا نشوف وجهك. نعم طيب، هذه حال. إذا كان الناس أغنياء وكل في خير فيمكن أن الذهاب إليهم في الصباح والمساء يعد إيش يعد صلة كذا ولا لا. طيب في مثل زماننا هذا الآن حقيقة الأمر أن الصلة بين الناس قليلة، لأن ما هناك تواصل، تجد الأقارب يعرف بعضهم بعض، يمكن بعض الناس ما يعرف أولاد ابن عمه، أليس كذلك؟ هذه ما هي صلة في الحقيقة، لكن مع ذلك لانشغال الناس في حوائجهم وانشغال بعضهم عن بعض لو تسألوا كل هذا قاطع قال لا ما قطع، لأنه دائما يسألنا مثلا ودائما يقول كيف أنتم كيف حالكم، يأتينا في الأعياد، يأتينا أحيانا في الجمعة، يتكلمنا بالهاتف، يكتب لنا الرسالات. نعم، لكن الحقيقة ما هي هذه الصلة التامة. الصلة التامة أن تبحث عن حالهم كيف أنتم وأولادهم، تشوف مشاكلهم، ما من إنسان إلا وله مشكلة. لكن هذه مع الأسف مفقودة، كما أن البر التام مفقود. قال ويدعون أيضا ويأمرون أيضا بحسن الجوار، حسن الجوار مع الجيران، فالجيران هم الأقارب في المنزل وأبناهم أولاهم بالصلة والإكرام. قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الجار القريب والجار البعيد كلهم أوصى الله تعالى بالإحسان إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال: ما زال جبريل يوصيني بجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلما قريبا كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإن كان قريبا جارا فله حقا: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلما غير قريب وهو جار فله حقا: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. المهم أن أهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا أيا كان جار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى جار أكثر مما يسيئون إلى غير الجار. تجده يعتدى على جاره بالأخذ من ملكه وإتعابه وإزعاجه وغير ذلك. وقد مر علينا في آخر باب الصلح في الفقه شيء من أحكام الجوار فليرجع إليها. كذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل يأمر بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الأب الولد، أي نعم، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه. نعم، هنا لا نحتاج نقول الضمير يعود إلى أب مذكور أو أبا مذكور، لأن المعنى واضح. طيب، الذي مات أبوه قبل بلوغه يتيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى اليتامى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه في عدة أحاديث. ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، فهو في حاجة إلى العناية والرفق، فلهذا حث الشرع على العناية به. والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال، فاليتيم الصغير تحسن إليه بماذا؟ بحلاوة، سيارة صغيرة، نعم، أشياء تفرحه. والكبير بقلم، ساعة، كتاب، دفتر، وهكذا. والبالغ بماذا؟ البالغ ليس بيتيم، البالغ ليس يتيم، لكنه مسلم إذا أحسنت إليه بما تحسن إليه فهو خير. طيب، المساكين من هم؟ الفقراء. المساكين هنا يشمل المسكين والفقير، فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من القرآن، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من إيش؟ من النقص والانكسار. الإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، إلى كسوة بأن تكسوه، إلى اعتبار بأن تعطيه اعتباره، وافرض أنه دخل المجلس رجل فقير هو شبعان مكتسب، سلم يمكن ما رد عليه إلا واحد في آخر المجلس، يا الله رد عليه. نعم، هنا كيف تحسن إليه الإنسان؟ أقول مرحبا بأبي فلان، حياك الله وعليك السلام، تقدم إلى هنا لأجل أن نرفع من معنويته. أما أن نذله يأتي ويسلم ولا يدري هل رد عليه أو لا، وإذا رد ما يرد عليه علية القول، إنما يرد عليه الأساف منهم، يعني الأدنون منهم، الأدنون هم اللي يردون عليه، هذا إهانة له. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليه لنجبر هذا النقص. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، في باب الزكاة الذي انقطع به السفر لأنه نعطيه لحاجته، وهنا انقطع به أو لم ينقطع لأن المسافر غريب والغريب مستوحش. ومن الأمثال العامية يا غريب كن أديب، فالغريب على اسمه يستوحش من الناس، فإذا آنسته بإكرامه والإحسان إليه فإن هذا مما يأمر به الشرع. إذا نزل بك ضيفا فمن إكرامه إيش؟ أن تكرمه، أن تكرم ضيافته. لكن قال بعض العلماء إنه لا تجب، لا يجب إكرامه في ضيافته إلا في القرى دون الأمصار، الأمصار الكبيرة التي فيها مطاعم وفيها هوتلات فنادق، يعني هذه ما يلزمك أن تكرمه، لازمك أن تكرمه أو أن تضيفه. إذا جاء تقول والله شف فندق إيش؟ فندق لواحة مثلا هنا في شعنيزة، أو شف المطعم الفلاني، يا رجل أنا أود أصل عندك والله متى فيه ما يقوم بحاجتك، توكل على الله، نعطيه دراهم نعطيه دراهم. نعم، فيرى بعض العلماء أن الضيافة في مثل هذه الحالة ليست بواجبة وإن كان ابن السبيل، ونحن نقول بل هي واجبة إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد، تحسن الرد فيه. طيب، يقول والرفق بالمملوك، وش المملوك؟ الآدم ولا البهيم؟ يشمل هذا وهذا. الرفق المملوك الآدمي، تطعمه إذا طعمت ولا تحرمه من الطعام، يقدمه إليك تأكل أمامه ولا تعطيه، هذا سوء معاملة. الرفق المملوك أيضا البهائم، الرفق البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى ارفق بها، والرفق فيها يختلف بحسب ما تحتاج إليه. ففي الشتاء تضعها في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، تأتي لها بالطعام وبالشراب. إذا كانت مما يحمل مما تحمل لا تحملها ما لا تطيق ولا تضربها، وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم. طيب، يقول الرفق المملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة. الفخر بالألفاظ بالقول، والخيلاء بالفعل، والاستطالة والبغي العدوان والاستطالة على الخلق. فينهون عن الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله، فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الذكي، أنا الشجاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وما أشبه ذلك من الفخر على غيره. وإن زاد على ذلك أنه يستطيل على الآخرين ويقول أنت شند، أنت فيك ما لا فيك، نعم أنت الصلبي، أنت اللي ما تعرف إلى آخره، يكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. الخيلاء قلنا بالأفعال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته، نعم إذا جاءك يمشي ولا كأنه وصل إلى السماء. والله عز وجل وضح لهذا فعله، قال ولا تمشي في الأرض مرحا ها إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ جبال طول، أنت ذي مكانك، ما أنت بأصلا ثريا ولا ثرى، كيف تمشي في الأرض مرحا؟ لكن بعض الناس والعياذ بالله تحس بنفسك إنه من يوم يلاقيك أو من يوم تشوفه ولكأن الأرض ما تشيله من شدة الخيلاء. أهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقول كن متواضعا في القول وفي الفعل، حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا تظن أن الناس تخفى عليه خصاله أبدا، سواء ذكرها للناس ولا ما ذكرها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. بل إن الرجل إذا صار يعدل صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم. فاحذر هذا الأمر. بعض الناس إذا صار يتحدث تجده يتحدث عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا ورحت لكذا وجئت من كذا إلى آخر، يقول هذا لا ينبغي، هذا ربما يحملك على الفخر أو ربما يكون فخرا إذا قصدت بذلك التعالي والتعاظم وأنك تظهر نفسك بالمظهر العالي. ثم إن هذا لا يحتاج الناس إليه في معرفتك، لأن الناس يعرفونك وإن لم تشرح لهم حالك. نعم إن دعت الضرورة إلى هذا فلا بأس، إن دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن تقول أنا فلان الفلاني مثلا، وتذكر شيئا من صفاتك التي يحصل فيها مصلحة. قال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله الإبل لرحلت إليه. هذا لا شك أنه يثني على نفسه بإيش؟ بعلم كتاب الله عز وجل، لكن ما غرضه أن يفتخر، غرضه أن يحث الناس على طلب العلم وأن يطلب العلم في أي مكان كان. وبعض العلماء تجده إذا ألف يمدح كتابه، ما قصد أن يفخر بذلك وأنه ألف هذا الكتاب النافع مثلا، قصد أن ينتفع الناس به وأن يتلقوا بالقبول. وابن مالك يقول في ألفيته تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. لكن مع هذا المدح لألفيته والحق من ألفية ابن معطي، ما قص والله فيما نعلم أن يقلل من قيمة ألفية ابن معطي أو من ابن معطي، قصد أن يصف الناس بدلا أن يبذلوا جهدا وتعبا في ألفية ابن معطي وهي أقل من هذه، يصفون جهدهم إلى هذه. لكنه ولهذا قال بعد وهو بسبق حائز تفضيلا، جزاه الله خيرا، هذا تمام العدل، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. شف بعض المحشين على اسمه محشين حواشي،
قال ابن مالك ليته ما قال هالكلام، ليته ما قال والله يقضي بأثواثه وله في درجة الآخرة. لو قال والله يقضي بالرضا والمنة لي وله ولجميع الأمة علشان يشمل في الدعاء، قال سبحان الله العظيم. الأنبياء يدعون لأنفسهم، قال رب اغفر لي ولأخي، والرسول يقول رب اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعندي. وشرك المسلمين ولا لا؟ ها؟ ما يشركهم ولا هو بلازم، ولا ينتقد الإنسان إذا دعا لنفسه أو دعا لنفسه وآخر معه. لكن المحشون رحمه الله يأتون بالحواشي. نعم، على كل حال مش اللي نروحنا هنا، ينهون عن الفخر والخيلة. الخيلة تكون في إيش؟ في الأفعال، والفخر في الأقوال. البغي العدوان على الغير، وموضعه أو مواقعه ثلاثة، فجنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. في الأموال يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، وهو دعوة يأخذ، يسرق، ينهب وما أشبه ذلك، هذا بغي على الأموال. الدماء القتل فما دونه، يعتدي عن ذنب الضرب بالجرح بالقتل. الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمع أو الزنا وما دونه، والكل محرم. فمن اعتداء، فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. الاستطالة على الخلق يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. الاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة، سواء كان بحق أو بغير حق. شوف، الاستعلاء إن الإنسان يترفع وإن كان أرفع من غيره، فهو لا شك إن اللي أرفع من غيره له يعني له حق الارتفاع والعلو، لكن هل يسترفع على غيره ويترفع؟ لا. حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، إنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موقع الرفعة في موضع الرفعة فهو هو المتواضع حقيقة. المتواضع في موضع الضعف غصب عليه، تواضع غصب عليه. فقير يجي خاضع ويتكلم للإنسان باحترام، مثل الغني الذي له جاه وزيادة يتكلم إليه باحترام أبدا، هذا غصب عليه وهذا تواضع حقيقي. المهم أن الإنسان أن معنى قوله استطال بحق يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عال ترفع فإنهم ينهون عن ذلك. أو يقال إن معنى قوله استطال بحق أن يكون أصل استطالته حق، بأن يكون قد اعتدى عليه الإنسان فيعتدي عليه أكثر، فأهل السنة ينهون عن ذلك. أما قوله بغير حق فواضح أن الاستطالة غالبا تكون بغير حق، وأنه لا حق للإنسان أن يستطيل على غيره. ما أدري ما انتهى الوقت إلى الشهر. طيب، يقول بغير حق: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفساتها. هذه جملة عامة، كل الأخلاق العالية فأهل السنة والجماعة يأمرون بها، والسفساف الساقط المحتقر ينهون عنه. ثم قال: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم.